الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم مشاهدي الكرام عبر القنوات الناقلة المشكورة المأجورة لهذا البرنامج تفسير وتأويل. يندرج هذا اللقاء تحت لقاءات تفسير آيات الصيام. ورحبوا في مطلع هذا اللقاء كما في كل لقاء بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا وسهلا،
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذا حيا الله شيخنا، حياكم الله وحيا الله متابعتكم. وقف بحديث بنا عند قول الله عز وجل وعلا في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ترى كمدخل أيضا للحديث عن هذه الآية، ما السر في ورود هذه الآية في سياق آيات الصيام؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لهذه الآية في تخللها في ثنايا أحكام وآيات الصيام، يظهر من ذلك جملة من العلل قدمها عليها بعض العلماء. من هذه العلل أن شهر رمضان وشهر الصوم يتخلله جملة من المواضع المهمة التي يستحب فيها الدعاء. وكذلك أيضا فإن الإنسان المتعبد لله عز وجل في مواسم الخيرات يتحين ويتربص مواضع إجابة الدعاء، وكأن الله سبحانه وتعالى هنا أجاب ما في نفوس العباد من غير أن يسألوا عن ذلك الدعاء وكذلك عن مواضعه، بقوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله سبحانه وتعالى ذكر إجابة الدعاء، مع أن هنا السؤال عن الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الذي يتقبل العمل الصالح، سواء كان ذلك مما يكون من ضمن دعاء المسألة أو كان ذلك من دعاء العبادة. إلا أن ظاهر السياق في هذه الآية يراد به دعاء المسألة، هي أن الإنسان يسأل الله عز وجل حاجة، سواء من دفع الضر أو جلب الخير، فبين الله سبحانه وتعالى أنه قريب لعباده جل وعلا، يسمعهم وكذلك يجيبهم، وذكر الله سبحانه وتعالى شروط لإجابة الدعاء. وهذه الآية في مسألة الدعاء بيان لأهمية الدعاء، تتضمن أهمية الدعاء حتى لا يغفل عنه. وذلك أن كثيرا من الناس تأتيه الأزمنة الفاضلة فيكثر من العبادة ولا يتحين إجابة الدعاء، وذلك الذين مثلا تأتيهم ليالي رمضان، وتأتيهم مثلا عشر ذي الحجة، ويأتيهم مثلا بعض الأيام الفاضلة كعاشوراء وغير ذلك، ثم يأتي بالعبادة، وهذا من الأمور المهمة، ولكنه لا يأتي لأمر مهم جدا وهو مسألة الدعاء فيتحين فرص الإجابة. فكأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية جعل رمضان كله موضعا للإجابة، وذلك أنه ربطه بمطلق قرب الله سبحانه وتعالى من عباده، فجعل الله عز وجل ذلك هو موضع للعبادة، وهذا يدل على أن رمضان في نهاره وليله هو موضع لسؤال الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا دعائه، مع وجود أزمنة أيضا يتحرى فيها الدعاء وساعات يتحرى فيها الدعاء في رمضان، وذلك مثلا في السحر وكذلك في السجود وكذلك أيضا في القنوت وكذلك أيضا عند الفطر، وهي أحكام متعددة لها مسائلها وكذلك أخبارها وآثارها المروية.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. الحديث في جزئيات هذه الآية والوقوف مع معانيها، تصدرت الآية بسؤال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذا السؤال هل من وقفة معه؟ ثم لما أتى بهذه الصورة ربما المغايرة عن باقي صور الأسئلة في القرآن؟
هنا في العطف في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، المراد بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، أي من سألك يا محمد عني، عن الله سبحانه وتعالى، وهذا تعظيم للمرسل، والنبي عليه الصلاة والسلام فيه تفخيم وتعظيم للمرسل من المرسل وهو الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أنهم في مثل هذه الأزمنة الفاضلة سيخطر في أذهانهم وأنفسهم، وربما سألوا عن الأزمنة الفاضلة وكذلك في مواضع إجابة الدعاء. وكذلك أيضا في السؤال هنا في قوله: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، السؤال عن الله سبحانه وتعالى هنا ذكر العباد ثم أضاف العبادة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذكر العبودية وأضافها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك من إضافة التشريف. والمراد بالعباد هنا هم الذين آمنوا، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فكل خطاب في آيات الصيام إنما يتوجه إلى الذين آمنوا. والأصل في القرآن أنه إذا أضيفت العبودية لله سبحانه وتعالى فالمراد بذلك هي عبودية أهل الإيمان، هي عبودية أهل الإيمان. وقد يرد في كلام الله سبحانه وتعالى إضافة العبودية لله عز وجل ويراد بها غير المؤمنين، كما في قول الله عز وجل: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء. فالمراد بهؤلاء هم الذين ضلوا وعن الصراط المستقيم من الكافرين والمشركين وغيرهم. ولكن الغالب في إطلاق في إضافة العبودية لله عز وجل يراد بها هي هم الذين آمنوا. وقرين ذلك أن الله عز وجل وجه الخطاب في صدر هذه الآية للذين آمنوا في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالخطاب هنا يتوجه لمن حول النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه، ويندرج تحتهم على سبيل التبع من كان بعدهم ذلك من التابعين وتبعهم إلى قيام الساعة. والجواب في ذلك باقي: إذا سألك عبادي عني وذلك لاعتبار هذا السؤال، سواء وقع حقيقة من جهة تلفظهم أو وجد في نفوسهم وسبقوا الجواب إليه وبودر بالجواب إليه، فيبقى الجواب في ذلك قائما ما وجد في هذا السؤال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنا من المسائل المهمة أن إذا قلنا أن الخطاب يتوجه للذين آمنوا، هل والقرب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أيضا قرب للذين آمنوا، هل يعني من ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس بقريب من الكافرين؟ نقول إن هذا القرب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى مقيد بإجابة الدعاء، وإلا فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده جميعا، وذلك بعلمه وإحاطته وبصره وسمعه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله وما تكنه صدور العباد، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من المشركين. ولكن هنا القرب الذي توجه للذين آمنوا أن الأهل الإيمان لهم قرب خاص ولهم معية خاصة، وهذا القرب الخاص هو قرب الذي يتضمن يلزم منه الإجابة والإعانة والكفاية والتسديد والولاية والعصمة، وهذه تكون للذين آمنوا الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجون من ذلك جوابا. وقرينة هذا أن الخطاب توجه لعباد الله عز وجل وهم المؤمنون: عبادي، وهذه إضافة إلى الله سبحانه وتعالى وهي إضافة التشريف، والمراد بذلك هم الذين آمنوا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله سبحانه وتعالى قريب، وهو سبحانه وتعالى على عرشه مستوي. والمراد بالقرب هنا في قرب الله سبحانه وتعالى قرب العلم والإحاطة، كذلك أيضا إجابة الدعاء لعباده جل وعلا، وكذلك أيضا علم الله سبحانه وتعالى بما يفعله العباد في من أمور الظاهرة، وكذلك أيضا من الأعمال القلبية التي وخطرت أنفسهم، فالله عز وجل يعلمها. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلو والقرب، متصفهم بالعلو والقرب، علوه في ذاته سبحانه وتعالى وعلوه في قدره. ولهذا نقول إن العلو على نوعين: علو ذات وعلو قدر. وقرب الله سبحانه وتعالى من عباده جميعا، ثم قرب خاص للذين آمنوا وذلك بإجابة دعائهم، كما في قول الله عز وجل: فليستجيبوا لي أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء هنا في لما جاء في سياق الصيام يتوجه إلى الصيام على سبيل الخصوص، وقد يكون في ذلك أيضا هو أعم، قد يكون في هذا أعم، ولكن لمناسبة هذه الآيات توجه الخطاب في ذلك للصائمين: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا أيضا من الأمور المهمة في هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنا ذكر الدعاء، يعني أن من الناس من يكون لديه في نفسه رغبات ولكنه لا يدعو بها، وهذا فيه توجه إلى أنه لا بد للإنسان أن يدعو وأن يتلفظ برغبته وما يطلبه من الله سبحانه وتعالى وما يرجوه. فالدعاء مهم، لماذا؟ لأن الرغبة القلبية والتمني القلبي والرجاء القلبي في ذاته نقول هذا قصور في بذل تلك العبادة لله سبحانه وتعالى، وذلك أن الدعاء وإظهاره هو من أعظم العبادات، كما جاء في السنن عند الترمذي وغيره من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وجاء في رواية: الدعاء مخ العبادة. ولكن الصحيح في هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، يعني أنه شامل لها. وقد جاء في أيضا في السنن: من لم يسأل الله يغضب عليه. ولهذا الاكثار من سؤال الله عز وجل إقرار بسعة فضل الله وكرمه، فأنت حينما تسأل سائلا ولله المثل الأعلى وتطلب منه مالا ثم تطلب منه مالا ثم تطلب منه مالا أو تطلب منه عونا ثم عونا ثم عونا ثم عونا، هذا فيه إقرار لسعة قدرته وفيه إقرار لسعة ماله وبسطته بخلاف
ولضعفك وافتقارك
وإقرار من جهتين. ولهذا الإكثار من سؤال الله عز وجل محمود، أن يسأل الإنسان كل شيء من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا يتضمن إقرار بسعة فضل الله عز وجل وكرمه ودوام أيضا افتقار الإنسان، بخلاف الإنسان الذي يمر عليه ربما أيام تمر عليه أسابيع ولا يسأل الله عز وجل من ذلك شيئا، هذا مستلزم لنوع الكفاية في ذات الإنسان، فكأنه مكتفي وفي هذا ضعف من التعلق بالله سبحانه وتعالى وضعف التوكل عليه. لهذا يجب على الإنسان أن يسأل الله ولو كان في ذاته مما أتاه الله عز وجل فيه كفاية من مال وولد وصحة وعافية وغير ذلك، فيسأل الله عز وجل عونا، يسأله بركة ويسأله إعانة ويسأله تسديد، وذلك يتضمن الإقرار بسعة قدرة الله عز وجل وفضله وكذلك ما في يده جل وعلا.
ذكرني حديثكم الأخير وأن كنت أريد الوقفة مع قوله فإني قريب، هذه الإجابة العجلة من الله جل وعلا في يعني قرب وحنوب وأيضا ربما رحمة، ورحمته جل وعلا وسعت ما في السماوات والأرض. الداعي عندما يقرأ قول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما أذكر وقد ذكرني حديثكم إياه، من أشغله ذكري عن مسألتي بلغته أفضل ما أعطي أو أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، ثم أيضا ذكر الله قراءة القرآن أعلى الذكر، وأيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تأتي مرتبة أخرى، وقوله عليه الصلاة والسلام كم أجعل لك من حظي من صلاتي ودعائي، قال إذا تكفى همك. مراتب الدعاء أعظمها أدناها، ما ينبغي للعبد حتى يصل إلى أعلى المراتب فينال رضا الله عز وجل وينال ما يبتغيه من خيري الدنيا والآخرة؟
وبالنسبة لقول ما يروى في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، الحديث وجاء من طرق متعددة وكلها ضعيفة، ولكن نقول إنما أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى يتضمن السؤال والدعاء، وذلك أن الإنسان إذا ذكر سبح وهلل وحمد الله وكبر وكذلك استغفر فإنه يتضمن من ذلك الدعاء، فأنت حينما تحمد الله على نعمة وهذا ذكر يستلزم المزيد، إن شكرتم لأزيدنكم، وإذا كذلك أيضا إذا استغفر الله عز وجل وهو ذكر يتضمن طلب التوبة، وكذلك أيضا مما يذكره الإنسان ومن لله سبحانه وتعالى من شكر الله جل وعلا وقل لا إله إلا الله، حتى في المواضع المعظمة كما في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر في قول لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهي أفضل الذكر وأفضل الدعاء. هذه الأذكار تستلزم في هذا الدعاء، فإذا ذكر الإنسان الله عز وجل بشيء من هذه الأذكار واستحضر الافتقار لله عز وجل وتضمن المسألة فإن الله عز وجل يعطيه سؤالة، ولكن المراد
يعطيه سؤالة ولو
إذا كان يتضمن، لأن الإنسان مثلا إذا حمد الله عز وجل على نعمة أعطاه الله إياه فهذا يستلزم البقاء، فأنت تحمد الله عليها كشكر الإنسان لشيء وهب إياه، يستلزم من ذلك المحافظة عليها وعدم أخذها وسلبها، فهذا يتضمن بذلك الوقاء على هذه النعمة. ولهذا كلما أكثر الإنسان من الحمد دامت نعمته ولو كانت قليلة، ولهذا شرع أن يحمد الله على الشيء القليل، وقد جاء في الخبر في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يرضى بالشربة يشربها العبد فيحمد الله، وإن الله لا يرضى بالشربة يشربها بالأكلة يأكلها العبد فيحمد الله، حتى جاء في الخبر، جاء عند الطبراني وإسناده ضعيف لكن يعمل به بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، أنه كان يحمد الله عند كل في كل لقمة يأكلها، فإذا أكل الإنسان من طعام واحد معنى التسمية عليه ابتداء، ففي كل لقمة يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا قد استحبه في هذا،
وهذا الفهم الصحيح للحديث،
هو منهم من يقول بهذا المعنى، ومنهم من يقول المراد بالشربة والأكلة هي الوجبة التي يتناولها الإنسان، وذلك بإفطاره أو غدائه أو عشائه أو سحوره وغير ذلك، المراد بهذه الأكلة، وهذا المعنى متوجه، ولكن إذا أراد الإنسان أن يحمد الله في كل نعمة ولو دقت فإن هذا موجب لبقائها والحفاظ عليها ولو كانت شيئا يسيرا، فالإنسان قد يوهب أشياء يسيرة جدا لكن لا يحمد الله عليها، وهذا في هذا قصور في شكر المنعم جل وعلا. ولهذا نقول إن الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى مع استحضار أن هذا الذكر وشكر لله جل وعلا على ما يهب الإنسان، وبذل لله سبحانه وتعالى شيئا ولا يبلغ الإنسان حق الله سبحانه وتعالى في هذا، لهذا نقول إن هذا يستلزم إجابة الدعاء. ولكن في قولنا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ذكر الدعاء هنا ذكر إجابة الدعاء، إجابة الدعاء بعد الدعاء، وما ذكر الإجابة لشيء يقع في قلب الإنسان. وذلك الذين يتواكلون حتى في جانب الذكر، يعني الذين يقولون مثلا أن في قلبي من الرغبات والأماني وكذلك أيضا من المطامع، ولكنه لا يسأل الله عز وجل في ذلك شيء. لهذا نقول لا بد من المبادرة بالدعاء. لهذا قال الله جل وعلا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا دعا الله سبحانه وتعالى أجاب الله عز وجل دعاءه. لهذا نقول من التعبد لله أن تظهر الحاجة لله والافتقار إليه، سواء كان ذلك في شيء قليل أو كان في كثير، وكلما دخلت تفاصيل الحاجة والافتقار لله عز وجل كان من الأمور المهمة. ولهذا جاء في الخبر ليسأل أحدكم ربه حاجته، وكان بعض السلف عليهم رضوان الله تعالى يسأل الله عز وجل لعانه، وكذلك يسأل الله عز وجل حاجته حتى في الأشياء اليسيرة،
ملح الطعام
وكذلك
قطع شسع
النعل، يسأل الله عز وجل لعانته على إصلاحها، وهي أشياء ربما الإنسان يقول أني أتناولها بيدي ثم أقوم بإصلاحها، أيضا يسأل الله عز وجل لعانه في مثل هذا. في هذا إظهار شدة الافتقار لله عز وجل، وكذلك كمال القدرة والعون من الله سبحانه وتعالى.
أتيتم بوقفات يسيرة ما دام السياق في محل ما يدعى به. الناس في هذا العصر، عصر المادة، صارت دعواتهم مادية صرفة، لا شأن للآخرة فيها إلا النزر اليسير، ولا بالمغفرة ولا بأيضا ربما بصلاح الذرية. صار الناس يسهون عن هذا، يطلبون سكنا ومهيئا وأيضا مالا وفيرا وكذا. ما الحال، ما الشأن في هذا الدعاء المقصور على جوانب مادية صرفة؟
وهو جاء الإشارة إلى هذا في آيات الحج، جاء الإشارة في هذا في آيات الحج، وذلك أن المشركين كانوا بعد في ماضيهم كانوا في الجاهلية يسألون الله عز وجل في نهاية من السكين وإفاضته من عرفات، يسألون الله عز وجل دنيا ويغفلون عن جانب الآخرة، يغفلون عن جانب الآخرة. فأرشدهم الله سبحانه وتعالى على سؤال الله عز وجل الحسنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فيسأل الله عز وجل حسنة الدنيا بأنواعها وما يحتاجه الناس في ذلك صنف، منهم من يريد دارا، منهم يريد مالا، منهم يريد زوجة، منهم يريد ولدا، منهم يريد أرضا، منهم من يريد مثلا أمنا بعد خوف، منهم يريد شبعا، وغير ذلك من حاجات الناس في الدنيا. وحاجة الناس في الآخرة وهي حاجة واحدة في رضا الله سبحانه وتعالى وما يلزم من ذلك من النعيم والسلامة من عذاب الله عز وجل وعقابه. فنقول ما يتعلق في هذا هو الذي الواجب على المؤمن ألا يغفل عنه. ثم أيضا أن المؤمن إذا استحضر أن الحياة الحقيقية هي الحياة الأبدية السرمدية للحياة العاجلة، ولهذا نقول إن من أراد العاجلة يعجل الله عز وجل له ما يشاء ويجعل الله عز وجل له رزقه ويغتق عليه. لماذا؟ لأنه ليس له في الآخرة من نصيب، وذلك أنه أهمل جانب سؤال الآخرة وغفل عنها من جهة العمل لها والتعبد لله عز وجل فيها. فهذا لا شك أنه ضعف إيمان وضعف يقين، وربما انعدام إيمان وانعدام يقين.
إذا لي أن أقف وقفة ربما في نهاية هذه اللقاء وهذه الحلقة مع هذا السؤال وهذه الإجابة من الله جل وعلا. نرى أسئلة تترى من الله جل وعلا وتوجيه للنبي، فقل إنما هنا فإني قريب، تولى الله عز وجل إجابة بنفسه على نحو يعني يفيد فوائد، وأيضا ربما للحديث في شأنه وقفات. ما التوجيه؟
أحسنت، هذه من اللفتات المهمة في هذه الآية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر السؤال الوارد من الناس عن الله سبحانه وتعالى ثم تولى الإجابة من غير إحالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي عادة السياق أن يقال قل، يعني يا محمد لأولئك السائلين، ولكن في هذه الآية فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، في هذا تضمين أن الكلام عن ذات الله سبحانه وتعالى، سؤال عن ذات الله جل وعلا، ومقامه مثل هذا المقام يحتاج إلى إلى شيء من التعظيم والتفخيم فنسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى من جهة البيان والتوجيه، كذلك أيضا حتى يتلقاها السامع أنها من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، خطاب من الله جل وعلا يتلقاها بحضور ذهن وكذلك أيضا بشدة قبول ويقين وتسليم.
فيه رد فيما أفهم من حديثكم على من يتقرب إلى القبور والصالحين والأولياء، وربما حتى كره بعض السلف فيما أذكر فتاوى علمائنا أن يسأل الدعاء أحد من الناس، وإنما يتولى المرأة أن دعاء بنفسه.
وهذا هو تحرير القلوب، تحرير القلوب والعقول من كل أحد والتوجه في ذلك إلى الله، فالله عز وجل المعبود في البر والبحر وفي الجماعة والوحدة، في حال الإنسان في صحته ومرضه في عافيته وسقمه في كل حال يتوجه إلى الله عز وجل، لا يتوجه إلى أحد من خلقه.
اللهم أمين. لازال في الدعاء بقية بل محاور عديدة، أعد بإذن الله وأراد بإذن الله ومشيئته إن مد الله في الأعمار إن شاء الله أن نمد الحديث في شأن الدعاء شروطه مواضعه في هذا الشهر الكريم وفي كل صوم يعرض للمسلم حتى صيام النافلة. أختم هذا اللقاء والذي مضى على عجل بشكر جزيل لضيف لقاء هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن رزوق الطريفي، بعد شكر الله جل في علاه. شكر الله لكم.
شكر الله لكم.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.